إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن معجزة الإسراء والمعراج، وعشنا مع جانب من جوانبها، واليوم نقضي هذه الساعة المباركة في التعرف على بعض الشبه التي تحوم وتدور حول معجزة الإسراء والمعراج. ومعنى الشبه، وهي جمع شبهة، هي إشاعة باطلة يروجها أعداء الدين ليشبهوا على الناس أمرهم وليشكلوا على الناس دينهم، فيجعل الناس يعيشون في شك من الحقائق الثابتة في دنياهم أو دينهم. فهذه شبهة، كلام مؤلف، كلام مصطنع، كلام مقروء من كتاب الشيطان ووحيه لأوليائه في الأرض، يثيره أصحاب الأغراض الدنيئة والألسنة السليطة، يثيرونه ليوقع الناس في ريب وفي شك حول ثوابت من ثوابت الدين أو ثوابت الدنيا، لكي يفقد الناس الثقة في هذا الأمر الثابت الحقيقي، بعد أن كان يعتز به ويفخر به كما يفخر المسلمون ويعتزون بحادثة ومعجزة الإسراء والمعراج، وحق لهم ذلك، فإن الإسراء والمعراج كان بمثابة نصر عظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام وللفئة المؤمنة معه. كان نصرا لهذا الدين يوم أن قل نصيره من البشر، مع فتدخلت قدرة الله تعالى وأعلنت عن نفسها ورفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق ما يرقى إليه خير الملائكة وروحهم جبريل عليه السلام، إعلان للدنيا كلها أن هذا الأمر حق وأن هذا الدين حق وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي صدق يوثق بالمعجزات ويؤكد بالآيات، فلا مجال للارتياب في شأنه ولا معنى للقول عنه إنه ساحر أو كاذب أو مبتر أو يعلمه بشر أو ما إلى ذلك من افتراءات ضالة قال عنها الله تبارك وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. حانت بعض الشبه حول معجزة الإسراء والمعراج، والناس يقولون ليس للكذب رجلان، يعني ليس له أصل يقف عليه، ليس له ثبات يستقر فوقه، وهذا صحيح، مثال صحيح يقوله الناس من كلامهم. الكذب والبهتان والإفك كلام لا أصل له، كلام لا استقرار له، هو من الباطل الزاهق الذي قال الله عنه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وحين يروج الكفار لهذا الكلام فهذا شأنهم، ولا يتوقع منهم غير ذلك، ولكن الواقعة الخطيرة والمصيبة الفادحة حين يتكلم بهذا الكلام بعض المسلمين مع علمهم بما يؤثر به هذا الكلام في بعض النفوس الضعيفة من المسلمين، حين تلقى عليه هذه الشبهة ولا يفهم ردها ولا يعرف إبطالها، فربما في غالب الأحيان يصدقها ويؤمن بها، وبالتالي يصيبه الشك والريب في الحقيقة الإيمانية التي أخبر عنها القرآن وحدثت بها السنة الواردة عن النبي العدنان صلوات ربنا وتسليماته عليه. أخي المسلم، لقد علمت يقينا أن الإسراء والمعراج أمران ثابتان، حقيقتان واقعتان لا مجال للشك فيهما، ذلك لأن الله قال في قرآنه العظيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أي سبحان الله، وتنزه الله بقدرته وعظمته وهو السميع البصير، حيث أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ليري نبيه وعبده محمدا صلى الله عليه وسلم من آياته العظام. هذا هو الإسراء. أما المعراج ففي سورة النجم، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا الكافرين المنكرين لهذه الحقائق: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه، أي رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه سلام الله، ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا هو المعراج. القرآن يقره ويتحدث عنه، والسنة النبوية المطهرة فيما صح منها من احاديث كما في البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى، احاديث كثيرة تثبت ايضا حقيقة الاسراء والمعراج. ولما كانت تلك المعجزة نعمة على الاسلام والمسلمين، نعمة على السابقين واللاحقين من المؤمنين، فمن نعمتها علينا عز نبينا عليه الصلاة والسلام، تشريف ديننا، تأكيد عقيدتنا، وفرضية الصلاة التي ننعم بها بين الحين والحين على مدار اليوم والليلة، تلك نعمة جليلة مما أنعم الله به على العباد في ليلة الإسراء والمعراج. لما كانت نعمة ومعجزة بالغة هكذا حسدنا عليها أعداؤنا، ولا عجب، فإنهم يحسدوننا على كلمة آمين خلف الإمام نقولها في الصلاة، كما ورد الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قولكم آمين خلف الإمام في الصلاة. فحسدونا على هذه النعمة، وبالتالي قاموا يهدمونها في نفوسنا أو يقللون من قيمتها على قدر ما يستطيعون، فإن استطاعوا هدم طرحها من أمام أعيننا فنعيش مثلهم بدون إسراء ولا معراج، فقد وصلوا إلى منتهى مرادهم. وإن لم يفلحوا في هذه فربما يفلحون، وإنهم ليؤملون أن يفلحوا في صرفنا عن عظمة الإسراء والمعراج. فننظر إلى الإسراء والمعراج وكأنه حدث عادي، أمر طبيعي لا غرابة فيه ولا إعجاز فيه، فيهون في نفوسنا ونفقد ما فيه من نعم جليلة وعظيمة. من أخطر هذه الشبه التي أثارها أعداء الإسلام وانزلق وراءهم بعض المسلمين أن أشاعوا أن الإسراء والمعراج ما كان بالروح والجسد، إنما كان بالروح فقط، يعني كان مناما. في منام النبي عليه الصلاة والسلام أراه ربه رؤيا أنه ذهب إلى بيت المقدس، ومنه إلى السماوات العلى، ومنها إلى بيت المقدس، ومنه إلى المسجد الحرام، ومنه إلى بيته. منام. وعندنا منام الأنبياء وحي، فرضي بعض المسلمين بهذا القدر الضئيل للإسراء والمعراج، وغفل عن آيات تؤكد أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد ولا يكون بغير ذلك، ولا معنى له لو كان بغير ذلك. أولا، لأن الله تعالى استفتح خبر الإسراء والمعراج بقوله سبحان، وسبحان من التسبيح الذي يقال عادة عند الأمور العجيبة، فإذا ما رأى الإنسان عجبا قال سبحان الله كيف تم هذا الأمر، سبحان الله كيف فعلت كذا، سبحان الله كيف صار هذا الطائر بجناحيه وكيف لم يسقط على الأرض، سبحان الله كيف كذا ولما كذا. كلمة تسبيح تتضمن التنزيه لله والتعظيم لله، تقال عند الأمور العظيمة العجيبة التي يندهش منها قلب الإنسان وعقله. فلو كانت المسألة مناما ما استحق الأمر أن يقال فيه سبحان الله، فكلنا ننام وكلنا نرى في مناماتنا أمورا عجيبة. قد يرى أحدنا أنه طاف بالعالم هذه الليلة، فهل إذا أخبر أحدا من أصحابه وصدقه قال سبحان الله يا أخي كيف ذهبت من مصر إلى السعودية وعملت عمرة وحجا بغير تأشيرة ولا سفر ولا ركوب طائرة ولا بر ولا بحر. كيف هذا؟ سبحان الله، لا يقول له هذا. طالما قال له إني رأيت الليلة في منامي أني فعلت كذا وكذا، سيرد عليه تلقائيا: أسأل الله أن يرزقك خيرها وأن يوقيك شرها، أسأل الله أن يحققها لك ونكون صحبة مثلا. لكن لن يكذبه أبدا، لن يتعجب من قوله ولا من فعله، ولن يقول سبحان الله كيف رأيت هذه المناظر العظيمة وكيف أديت النسك وأنت نائم، لن يقول له هذا. فلو أخبر الله تعالى أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسراء والمعراج تم في منام، فما كان هناك داع للعجب، وبالتالي لن يكذب أعداء الدين ولن ينبهروا ولن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل أبو جهل. مر على النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة تلك الليلة وهو جالس عند البيت الحرام، وقد تعودوا منه أنه يطالعهم كل يوم بوحي جديد، فيقول: أوحي الليلة كذا، أنزل الله علي الليلة كذا، يبلغهم دين الله، كذبوا أو صدقوا. فقال له أبو جهل مسبقا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا استفدت الليلة؟ أو هل استفدت الليلة شيئا؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى المسجد الأقصى، ثم إلى المسجد الحرام، ثم إلى بيتي. قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، مسافة نقطعها في شهر ذهابا وشهر إيابا، تقطعها أنت في جزء من ليلة وتعود؟ قال: نعم. قال له: أحدث قومك بهذا؟ أنت مستعد لمواجهتهم بهذا الكلام؟ أحدث قومك بهذا؟ قال: نعم. فحدث الناس، جمع صناديد قريش وكبار الكافرين، وقال لهم: أرأيتم محمد يقول لكم إنه حصل منه كذا وكذا وكذا في هذه الليلة؟ قالوا: كيف هذا؟ هذا لا يمكن. والبعض قال: ولو في نفسه إنه نبي. والأغلب قالوا: أحدث هذا حقا؟ قال: نعم. قالوا: إذن سد لنا المسجد الأقصى. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد دقق النظر فيه، فقد أسري به إليه فقط، ثم دخله وصلى بالأنبياء دون نظر لأبوابه ولا عد لنوافذه ولا انتباه لشكله بالكامل، إنما دخل مسجدا ليصلي فيه، انشغل بالصلاة وانشغل بالرحلة، فلا يعرف وصفه بدقة، فيقول: فرفع الله لي بيت المقدس كأنه رأي عين، فأخذت أصف أبوابه ونوافذه وأعمدته وسواريه، فصدق بعض الناس وكذب البعض أيضا عنادا، حتى أخبرهم عن جمل لهم في قافلة عائلة من الشام، هذا الجمل قد حصل له حاصل وحدث له أمر في تلك الليلة، فلما عادت القافلة سألوها عن الجمل الفلاني في ليلة كذا، أقروا بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بالمنام رأى الجمل ورأى ما حدث للجمل ورأى القافلة؟ كيف بالمنام صلى بالأنبياء؟ وما العجب أن نحدث الناس بهذا؟ أعتقد يقينا أنه لو حدث أبا جهل أو أعند من أبي جهل وقال: رأيت الليلة في منامي كذا وكذا وكذا وكذا، وأكبر مما حدث، لما قال له أبو جهل لا، ولا أقره على ما قال، وربما قال: نحن أيضا نرى هذا في مناماتنا، أمر عادي. لكن تعجب المؤمنين من عظمة هذه المعجزة وإنكار الكافرين بحقيقة هذه المعجزة دليل واضح على أنها كانت بالروح والجسد، فكلمة سبحان دليل على أنها كانت بالروح والجسد معا. ثانيا، قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. التعبير بهذا الشكل وبهذا اللفظ يدل على الروح والجسد معا، واللغة العربية تعرفنا ذلك، ولكن لما ضاعت اللغة العربية ما عدنا نستطيع فتح كنوز القرآن ولا فهم كثير من معانيه. ولذلك تروج عندنا شبه الكافرين والمغرضين. فمعنى قوله بعبده، إذا بالعبد نفسه، بجسمه، بشحمه، بلحمه، بروحه وجسده أسرى به الله سبحانه وتعالى. وأسرى، الإسراء هو المشي بالليل، مشي المشي، والمشي في الصباح اسمه غدو، والمشي في آخر النهار اسمه رواح، والمشي في الظهيرة اسمه التهجير. فطالما أسرى به إذا أمشاه وجعله يمشي بالليل. سار بالليل عليه الصلاة والسلام حقيقة، ولا مانع أن يكون قد رأى رؤيا منامية في بداية الأمر ثم حققها الله له بعد أيام حقيقة واقعة، لكن الآية تشهد بهذا الحق. وقول الله تعالى لنريه من آياتنا، هذا يدل على أن الإسراء والمعراج كان حقيقة واقعة، حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعينه، وحتى يرى رؤية حقيقية لا رؤية منامية، حيث يشهد الآيات والمعجزات. فالمعجزة في المنام لا قيمة لها، أما تأثيرها أن تكون في اليقظة وأن تكون في الحقيقة. فالمنام نوع من الخيال أو أسلوب لم نعهده في يقظتنا، أما الإعجاز فعلا أن يحدث الشيء يقظة أمام العين. لنريه من آياتنا، وقد رأى فعلا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى السماوات السبع، وكلم فيها الأنبياء، وراجعه موسى عليه السلام، وتخطى أكثر مما يصل إليه جبريل، ورأى سدرة المنتهى، شجرة عظيمة مملوءة من نور، ورأى نور ربه العظيم، حتى عبر عن ذلك ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تلك الليلة، ولعله يقصد أنه نظر إلى ربه فلم يستطع اختراق حجاب النور بعينه المجردة، فرأى نور ربه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ووصفه الله تعالى مادحا بقوله ما زاغ البصر وما طغى. الله تعالى يمدح ضيفه أنه جلس في ذلك الملكوت العلوي العظيم المدهش الملفت للنظر والأخاذ للقلب، أنه صلى الله عليه وسلم ما تعدى الحدود التي أذن الله له فيها بالنظر، لم يختلف نظره ولم يخن في النظر إلى شيء لم يؤذن له فيه. فالحقيقة أنها كانت بالجسد والروح، وكيف يفرض الله تعالى الصلوات في منام وهي عمود الدين؟ عمود الدين يفرض ويشرع في منام، وإن كان المنام وحيا الصلاة أكبر من هذا، بل أجمع العلماء على أن الصلوات المفروضة تمتاز على غيرها من الفرائض بأنها فرضت في السماوات العلى. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام كان نائما في الأرض؟ إذن لابد أنه عرج بجسده وروحه حتى فرض الله عليه الصلوات في السماوات العلى. فلا يلبسن عليك أحد الناس أيها المسلم الكريم هذه المسألة، ولا يسئك ثقة في رسولك عليه الصلاة والسلام وفي أخبار الله وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكان مسرى ومعراج رسولك عليه الصلاة والسلام بالجسد والروح. أما قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فيقولون هكذا قال القرآن رؤيا، وجهلوا أو يجهلوننا بأن اللغة العربية تطلق فيها كلمة رؤيا على رؤية العين وعلى رؤية القلب، يعني رؤية المنام ورؤية اليقظة، كل منهما يسمى رؤيا. أما رؤية فهذه لرؤية اليقظة. فكلمة رؤيا المذكورة في الآية لها المعنيات، فهي مصروفة إلى رؤية الحقيقة، رؤية العين في اليقظة. ويدل على ذلك أن الله تعالى قرن بين هذه الرؤية وبين الشجرة الملعونة في القرآن، أن هذه فتنة وهذه فتنة. ما العلاقة وما المناسبة بين الأمرين؟ أي كما أن الإسراء والمعراج آية عجيبة على خلاف المعهود عندكم أيها الخلق، كذلك الشجرة الملعونة في القرآن، الإسراء والمعراج مثلها. تعودتم على أن تقطعوا هذه المسافة الأرضية في مسافة زمنية بشهر أو أكثر أو أقل، هذه عادتكم وهذا إلفكم، كما تعودتم أن النار تأكل الشجر الأخضر. رأينا هذا في الدنيا، ما لشجرة أبدا أن تثبت في وسط نار أو حريق، لا بد أن تتفحم ولا بد أن تحترق. لكن خلق الله من خلقه العجيب شجرة تنبت في أصل الجحيم، ولا تأكلها النار ولا تحترق الشجرة ولا يتوقف نموها، إنما تتغذى وتنمو وتكبر وتورق وتثمر، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني ثمارها في وسط الجحيم تنبت هذه الشجرة، عافانا الله تعالى منها ومن الجحيم. إنها طعام الكافر، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، صاحب الإثم العظيم. فكما أن الله خلق هذا الأمر المخالف للعادات التي عرفتموها في الأشجار، كذلك فعل الإسراء والمعراج على خلاف ما عهدتم من قطع المسافات في حساباتكم البشرية. فآمنوا بالإسراء والمعراج وأنه كان حقيقة بالروح والجسد، لا مرية في ذلك. يقولون أيضا حينما صعد جبريل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يستأذن على السماوات، فيقال من؟ تقول الملائكة من؟ يقول أنا جبريل، هكذا ورد في الحديث. يقولون هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون أو أرسل إليه؟ قال نعم. فيفتحون له الباب ويدخل في السماء الأولى والسماء الثانية كذلك والثالثة والسابعة إلى آخرها. فقال المغرضون المشوشون، قالوا كيف بالملائكة لا تعرف أن محمدا عليه الصلاة والسلام أرسل إليه ورسالته مضت عليها 10 سنوات وجبريل صاعد نازل بالوحي، كيف بالملائكة في السماوات لا تعرف أنه أرسل إليه؟ هذا كما قلنا تشويش، هذا تلبيس، تعكيم إعلامي، يلعبون بالكلمات، وهذه صنعة اليهود اكتسبها منهم المنافقون في المجتمع المسلم. معنى قول الملائكة أو أرسل إليه لا يقصدون الرسالة والنبوة، فإن هذا أمر عرف حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الملائكة تعرف أن نبي آخر الزمان اسمه كذا وسيبعث في أرض كذا، ومثالنا موجود في التوراة والإنجيل قبل أن تولد هذه الأمة العربية أولا، قبل ذلك بكثير، ومثالنا مذكور في التوراة والإنجيل كما في آخر سورة الفتح، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى آخر الآيات. ولكن معنى قولهم أو أرسل إليه يعني بالزيارة، أو أرسل إليه ليصعد إلى السماوات، أو أرسل إليه ليعرج هذا المعراج، فهذا خبر أمر الله به جبريل عليه السلام، انزل إلى الأرض وأت بمحمد عليه الصلاة والسلام. فربما لم يعرف هذا الخبر كل الملائكة، وهو خبر حديث جديد وليد لحظات، فربما من وقفوا على أبواب السماوات لم يصلهم هذا الخبر فسألوا هذا السؤال، وربما عرفوه ولكن على سبيل التيقن، على سبيل التيقن يعرفون أن فلانا قادم ولكن أو أرسل إليه، حتى تعلم الدنيا أنه صلى الله عليه وسلم ما صعد السماوات بنفسه كقدرة خارقة، ولا صعد السماوات بفعلة من جبريل عليه السلام، إنما ما كان لشيء أن يصعد أو ينزل إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فكان سؤالهم إما ليعرفوا إن كان أرسل إليه لهذه الزيارة أم لا، وإما أن يكون سؤالهم لإعلان عظمة الله تبارك وتعالى وقانونه في حركة المخلوقات في هذا الكون، وأنه لا يتحرك شيء إلا من بعد أن يرسل الله إليه إذنا فيتحرك، وإلا بقي ساكنا. فلا شبهة في هذا ولا غرابة في هذا. أما بعثته عليه الصلاة والسلام وكونه رسولا فهذا أمر معروف جدا عند الملائكة ومشهور في الملأ الأعلى. يقولون كذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى أعلى وكان في الحضرة الإلهية وفرض الله عليه الصلوات الخمسين ونزل بها خمسين كما فرضت ولم يراجع ربه أدبا معه وامتثالا لأمره، مر بموسى عليه السلام فقال له موسى ماذا فرض الله عليك يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام فرض الله علي خمسين وعلى أمتي خمسين صلاة. فقال إني خبرت الناس قبلك، أنا عايشت بني إسرائيل ورأيت منهم عصيانا عنيدا وضعفا عن حمل أمر الله تبارك وتعالى وتحمل رسالته وتهربا من ذلك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع وسأله فحط عنه خمسا وعاد، فسأله موسى فقال حط عني خمسا، قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع واسأل ربك التخفيف. وهكذا يراجعه وينصحه بالعودة وسؤال التخفيف، وتخفف الصلوات خمسا خمسا حتى لم تبق منها إلا خمس واحدة. فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. وحقا خمس صلوات والناس لا يصلون، في محلهم يعملون أو عاطلون، في مزارعهم نائمون، في بيوتهم راقدون لا يصلون خمس صلوات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أستحي من ربي. ربما رفع خمسا فرفعت الفريضة كلها، حرمنا من طعم الصلاة ولذة الصلاة وحلاوة الصلاة. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع مرة أخرى، فقد جعلها الله خمسا في العمل وخمسين في الأجر كما شرعت أول مرة. هنا في هذا الجزء من الحديث في هذا المقام من هذه الرحلة العظيمة يقول بعض اليهود وأذنابهم من ضعاف المسلمين ومنافقيهم إن رسولكم تبع موسى عليه السلام وبالتالي فأنتم تبع لليهود، نحن أحسن منكم ونحن قبلكم ونحن أولى منكم فأنتم تبع لنا. هكذا تشبثون بأي شيء، وهكذا كانوا يفعلون مع العرب قديما في الجاهلية قبل الإسلام كما يقول الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون يعني يعملون كأنهم علماء، يتظاهرون بالعلم والثقافة والوعي والتقدم والحضارة على هؤلاء العرب رعاء الشاة. هؤلاء كانوا عربا لا رسالة لهم، لم يبعث فيهم النبي، لكننا الآن فينا نبي يحسدوننا عليه، يحسدوننا عليه وعلى القرآن الذي أنزل عليه، يحسدوننا على كل صغيرة وكبيرة في الدين، فلا نصدق مثل كلامهم هذا. كيف تبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام؟ هل أمره بأمر فتبعه؟ أبدا، إنما أثار عليه فقط بخبرته السابقة، وذلك من التواصل والتآخي بين الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، يعني كان إخوة للأم، أشبه بالإخوة للأم، شرائعهم شتى ودينهم واحد، كل وحدهم شريعة ولكن دينهم واحد، وهو دين التوحيد والإسلام، أن يسلم لله على نظام الشريعة التي شرعها له. فمن باب هذه الأخوة ومن منطلقها تقدم موسى عليه السلام بهذا النصح الأمين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن تواضع النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن استجاب لنصح أخيه موسى وطلب التخفيف عن أمته حتى صارت 55 في العمل و50 في الأجر. لكن لم نتبع اليهود في شيء، بل قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة بعد الفاتحة، بعد فاتحة الكتاب، قال له سبحانه وتعالى: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لن تتبع ملتهم ولن يتبع بعضهم بعضا، هم أنفسهم يكفرون ببعض، وبالتالي فلا تطمع في أن يتبعوك، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. أبعد هذا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع موسى ونحن نتبع اليهود؟ هذا يخالف ذلك القانون الرباني الصادق الواقع في سورة البقرة. ثم إنه ورد عن موسى عليه السلام أنه بلغه بعض فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لمن هذا يا رب؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لمن هذا يا رب؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما وصفها؟ وصف من هذا يا رب؟ وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا ليتني كنت من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. موسى بن عمران نفسه عليه سلام الله، كليم الله، تمنى يوما أن يكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذا: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لا نختلف أهل الزمالك، لا نتعصب لشخص من أشخاص الرسل، بل نعتقد كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن المؤمنين الأوائل: لا نفرق بين أحد من رسله، ولكن نضع الأمور في نصابها. اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع أصحابه يذكرون فضائل الأنبياء، إبراهيم خليل الرحمن، وموسى كريم الله، وعيسى آية الله، فربما زلوا في شيء، فخرج عليهم وقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لا أقولها فخرا عليه الصلاة والسلام، لا أقولها كبرا ومطرا، ولكن أقولها لأحق الحق، ولتضعوا كل نبي في مكانه، ولتقدروا كل رسول بقدره. أنا سيد ولد آدم، وأتبعها بقوله: ولا فخر. فهو سيد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وهو سيد البشر والخلق كلهم. فاتباعه لنصيحة أخيه موسى هذا تواضع، وتقدم موسى بالنصيحة هذه أخوة جميلة رائعة من موسى عليه السلام، حيث يقدم خبرته لأخيه محمد عليه الصلاة والسلام. وليس في ذلك أدنى اتباع لليهود ولا لغيرهم من الأمم السابقة علينا، بل لنا شريعتنا المستقلة، وأجمع العلماء على شيء: ما ورد إلينا من غيرنا ممن كانوا قبلنا بشريعة سماوية، ما ورد إلينا عنهم ويوافق ديننا قبلناه، أو يخالف ديننا كذبناه ورفضناه. لا يخالف ولا يوافق لا يصدق ولا يكذب، يعني كلام لا يضر ولا ينفع، فهذا لا مانع أن نقوله ونتكلم به، يعتقده من يعتقده ويرده من يرده، ولكن يؤخذ عنهم لا حرج. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي فيما لا يضر ولا ينفع من الكلام. أما ما وافق كلامنا فلو قال اليهود عزير عبد الله قلنا لهم نعم، لو قالوا عزير ابن الله قلنا لا إله إلا الله، لم يلد ولم يولد. لو قالت النصارى المسيح عبد الله ورسوله قلنا نعم نوافقهم على هذا. لو قالوا عيسى ابن الله قلنا لا إله إلا الله لم يلد ولم يولد. قالوا كلاما بعيدا عن هذا لا موافقة فيه ولا مخالفة، فلا مانع أن ننقله عنهم، فلا تبعية لنا أو عندنا ليهود أو نصارى أو بوذيين أو جاهليين أو غير ذلك، ليس في ديننا شيء من ذلك. أما في واقع الناس فالاتباع موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا، وهذا من عدم تقديسنا لديننا ولافتتاننا واغترارنا بما عند غيرنا، أظن أن ما عندهم خير مما عندنا. فقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن، أي طرق وأساليب، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خريب لدخلتموه. الضب حيوان صغير أشبه بالبرص الكبير أو التمساح الصغير، يعيش في الرمال، وجحره له بابان، يدخل من باب وينجو من عدوه من الباب الآخر، فعدوه يحفظه من هنا وهو قد خرج من هناك، كالمنافق يدخل من باب ويخرج من باب آخر. له بالان وله صورتان، يظهر أمامنا بصورة ومن خلفنا بصورة أخرى، حتى لو دخلوا هذا الجحر الخرب لدخلناه بعدهم ووراءهم اتباعا لهم. قال في الصحابة اليهود والنصارى يا رسول الله تقتل هؤلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن غيرهم. وهذا خبر عما سيحدث، لا تقل أصدق أصدق وأصدق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأتبع، لا، إنما قاله تحذيرا لنا لئلا نتبع، أي احذروا فإن كثيرا من الناس يفعلون كذا فلا تكونوا مثلهم ولا تفعلوا مثل ما يفعلون ولا تتبعوا من كان قبلكم إلا فيما وافق ما هو عندكم من دين ربكم سبحانه وتعالى. هذه بعض الشبهات الخبيثة التي حاول الكفار أن يشوشوا بها على عقائد المسلمين وعلى مقدساتهم وعلى معجزاتهم، وباطلهم هذا كثير وطويل وعريض، نعوذ بالله من الاغترار به أو الافتتان به أو السقوط فيه، وأن يعصمنا الله تعالى بديننا حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، اعلموا أن هذا هو شأن أعدائنا دائما، الحرب الفكرية. تاريخها قديم جدا قدم هذا الإسلام، وتاريخها ممتد إلى آخر الزمان، سلاح لا يضعونه أبدا عن مواجهتنا، يقولونه قديما وحديثا. وقال الله تعالى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقورة الإسلام: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. حاولوا تشكيك المسلمين عند تحويل القبلة، شككوا المسلمين في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، شككوا في القرآن وقالوا عنه إنه شعر وسحر وكهانة وكذب وافتراء، شككوا في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يريد جمع مال أو يريد رياسة أو أنه شاعر أو يتكهن أو ما إلى ذلك. كل حقيقة ثابتة في الدين حاولوا الطعن فيها. الحقائق لا تضر. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش ومات كما هو، بصلابته بقوته بوضوحه بمصداقيته. القرآن الكريم لا يزال إلى الآن ثابتا محفوظا، لم يأتيه ولا يأتيه أبدا الباطل من بين يديه ولا من خلفه. المقدسات كلها، الحقائق كلها، المعجزات كلها لا يضرها شيء من هذا. إنما هذا الكلام من تلك الأفواه الخبيثة يضر بعض المسلمين، فكل ينجو من هذا الاستهداف ويحافظ على نفسه من هذا الغزو الفكري، فإن هذا يوم أن يضرنا نحن، يشككنا في معتقداتنا، يشوش علينا ديننا، يفقدنا الثقة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأخذ عن ربنا عز وجل. كما أساء أهل الأغراض الخبيثة عن الحلال والحرام أنها شريعة تقيد الحريات وتحجز عن الإبداع والابتكار وتحجب على العقل حتى لا يتعلم ولا يتطور ولا يتقدم ولا يترقى. أشاعوا أن الإسلام أهان المرأة وجعلها تحت الرجال وجعلها وراءهم في الصلاة وجعل أعطاها نصف الميراث وكذا، ويخفون على الناس الأسرار العظيمة وراء هذه الشبه وراء هذه الأحكام، الأسرار العظيمة وراء هذه الأحكام التي يثيرون عليها الشبه. شبهوا على أشياء كثيرة، يشبهون اليوم على القرآن بأن هذه الآية تحدث فتنة طائفية، وهذه الآية تدعو إلى عنصرية وعصبية قبلية، وهذه الآية لا تواكب الزمان، وهذه الآية تمنع من العلم، وهذه وهذه. فصل القرآن، القرآن ثابت لا يضر بشيء، وإنما يضر الناس، يضر الناس. وربما عرض هذا لبعضنا، زميلك في العمل يقول لك: نبيكم تزوج 9 من النساء أو 11، وأنتم لا يتزوج أحدكم أكثر من 4، فكان نبيكم مزواجا. لعن الله من شبه بهذا ومن تطاول بلسانه على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أو على نبي من الأنبياء السابقين. ما كان الأنبياء هكذا، كانوا أقوى الرجال شهوة، ولكن كانوا أملك الناس لإربهم ولشهوتهم، وأقواهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيقف المسلم مدهوشا أو مشدوها. نعم صحيح، سبحان الله كيف خفي علي هذا الأمر. تصور أنا مسلم، ما أول مرة أفكر في هذا الموضوع، لم أنتبه إليه أبدا. فعلا كيف يتزوج 9 ونحن لا نتزوج إلا 4 ولا نبلغ ذلك أصلا؟ ويتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتطع لنفسه أوفر الحظ وما ترك لنا إلا القليل، بينما لو عرفت سر ذلك لأدركت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل حظا في النساء من واحد من أمثالنا. فلك أن تتزوج أي عدد ولكن لا تجمع بين أكثر من 4. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحل له النساء من بعد أزواجه فقط، ولا يتزوج إلا من أمره الله بالتزوج منها، ولم يتزوج بعيدا عن الوحي غير خبيثة، ولم يتزوجها بنفسه ولكن هي التي طلبت وخطبت نفسها إليه وعرضت عليه الزواج فقبلها لشرفها ورشاد عقلها وما كانت تتمتع به من شرف وعز بين العرب، وظهر عقلها الكبير وتصورها وفهمها الصحيح في مسألة الوحي أول ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتأتينا الشبهة فنقف حيارة، وربما وقعنا فيها، وربما صدقناها، فينجح عدونا ويفوز علينا أنه أوقعنا في حرج، أوقعنا في حيرة. وهذا النوع من الناس الله تبارك وتعالى يقول عنه: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال المفسرون: على حرف أي على جهل، فإن أصابه خير اطمأن به، طالما الريح هادئة وساكنة والسفينة تجري فهو على خير، يغني ويرقص ويلعب ويعبد. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ويذكر في ذلك أن رجلا جاءه الشيطان ليري أتباعه من الشياطين أن الشيطان أقدر على العابد الجاهل من العالم والعابد على علم. فقال له، أي لهذا العابد الجاهل: هل تتخيل وتعتقد أن ربك، أو هل يستطيع ربك أن يجمع السماوات والأرض داخل هذه البيضة؟ قال: والله هذه مسألة تحتاج إلى تفكير. داخل بيضة؟ السماوات سبع والأرض داخل بيضة؟ لا لا لا، بعيدة. سقط، انكب وانقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ظن في الله أنه لا يقدر على فعل شيء معين، والله على كل شيء قدير. وجاء إلى العالم فقال له السؤال نفسه، فقال: نعم. وجاء شيطان الإنسي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعظم قد تفتت وبلي، فحكه بين أصابعه وفتته، ثم نفخه في الهواء فطار. فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أتزعم أن ربك يبعث هذا العظم بعد أن رم وبلي؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار، لأن الله على كل شيء قدير. وهذا هو الذي أهوى كثيرا من الناس في القول بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط وليس بالجسد، لأنهم قالوا: كيف ينتقل جسم محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى القدس في جزء من ليلة، وإلى السماوات ويعود في جزء من ليلة، والمسافة الأرضية فقط تأخذ شهرين ذهابا وإيابا، كيف هذا؟ قاسوا المسألة والمعجزة بقدرات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بشر، مع أنه لم يقل: صريت الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولكن قال: أسري بي، يعني أسر الله بي. والله لم يقل: صلوا على من سرى، عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا، لما قال سبحانه على نفسه، سبحان الذي أسرى بعبده، هو الذي فعلها سبحانه، هو بقدرته العجيبة التي لا تحدها حدود ولا تضبطها أو ولا تحوطها المقاييس المعروفة، هو الذي فعل الإسراء والمعراج. فما العجب؟ فاتهموا هذا الأمر بالبطلان مع حسن الظن، لأنهم قاسوا المسألة بقدرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع سوء الظن أو مع الواقع الذي يتكلمون من خلاله أنهم يتهمون الله تعالى بالعجز. كيف يحدث هذا؟ الله لا يفعل هذا، مع أن الله على كل شيء قدير. ورأينا في هذه الأيام ما يقال عنه سرعة الضوء وسرعة الصوت، عرفها العلماء سرعة يعني سريعة جدا، مقاييسها دقيقة، ليست بالمتر ولا بالكيلو متر، وإنما أشياء مهولة. إذا كان هذا من الأشياء التي تركها الله للخلق في الكون، فما بالك بسرعة يقودها الله عز وجل بقدرته. فلا تسأل عن الزمان ولا عن المكان، هذه المسافات لا قيمة لها أمام قدرة الله تبارك وتعالى. فلنحذر على أنفسنا من أن نسقط في مثل هذه الشبهات، ولا تترك واحدا من غير المسلمين ولا من المسلمين المنافقين يوقعك في شك فيسألك في شبهة من هذه، قل له أتؤمن بأن الله واحد؟ قل لا إله إلا الله. انظر هل يقولها أو لا. إن كان كافرا فلن يقولها أبدا، ولو قالها فلن يستطيع أن يتمها. قل له إذن فقل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لن يقولها الكافر أبدا ولا مجاملة، ولو كان منافقا لقالها، لأنه لا يهتم بهذه الأمور. فإن قالها فاسأله عن معناها. لا إله إلا الله، إذن فليفعل ما يشاء. محمد رسول الله فصدق عنه كل شيء. انتهى الأمر. انتهى الأمر في أي شبهة تقال لك، شبهة عن الله عز وجل وأفعاله وشريعته، لا إله غيره، فليس من حقك أن تتكلم. لست إلها مثله حتى تنتقده أو حتى تستدرك عليه أو تراجع أمره. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لسنا رسلا، إنما نحن أتباع، فليس لنا حق إلا أن ننقاد ونتبع فقط. ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. بهذا ننجو إخوة الإسلام من مثل هذه الشبهات، ونأمن على أنفسنا أن نثبت على ديننا. والأمر يحتاج إذن إلى علم وإلى معرفة. فأكثر من حضورك لدروس العلم والمواعظ، اقرأ في بعض الكتب حتى تتعلم، اسمع بعض الأشرطة حتى تعرف دينك. فثقافتك الدينية تعصمك من مثل هذه الطعنات القاتلة التي تقتل دين الإنسان في قلبه، وربما ترده على عقبيه كافرا والعياذ بالله تعالى. وكم كفر أناس بمثل هذا الكلام. وبين الإنسان وبين الإيمان مسافة قصيرة جدا، أن يقول من كفره لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، صار مؤمنا. وبين الإنسان وبين الكفر كذلك كلمة، ربما قال لا إله كفر بذلك. لو قال إن الله لا يستطيع أن يفعل كذا كفر بذلك. فالمسألة خطيرة جدا، وخطيرة إذن فعلينا أن نحصن أنفسنا بالمعارف الدينية والدروس والمواعظ التي تغذي الروح وتعلمها أمر ربها وعظمة ربها وكرامة نبيها عليه الصلاة والسلام وقداسة قرآنها. بهذا ننجو من مثل هذه الطعنات. سلمنا الله وعافاكم من الشبه والريب والارتياب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا يا ربنا إلى سواء الصراط. اللهم اهدنا يا ربنا إلى الصراط المستقيم، وثبتنا على الصراط يوم الدين حتى نصل إلى جناتك آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. أذكر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم بلغنا برحمتك رمضان، وارزقنا بفضلك خيره وبره ونعمتك فيه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فيه العتق من النار، وفقنا يا ربنا لصيامه وقيامه وكل ما يرضيك عنا فيه. اللهم إنا نسألك يا ربنا التوفيق لكل ما يرضيك عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأعوذ بك أن أذكر بك وأنساك. وأقم الصلاة.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رأى. سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى
قيل بعد أن أخذهم بالصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فكيف بعثهم كيف بعث الله الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم وكيف بعث الله حمار هذا الرجل وانظر إلى طعامك وشرابك لما تسنه وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير كيف بعث الله الطيور التي اتخذها سيدنا إبراهيم عليه السلام وذبحها وخلط لحمها بعظامها ببعضها البعض الآخر ثم جعل جزءا مختلطا من هذه الكتلة جزءا مختلطا هنا وجزءا هنا وجزءا هنا على كل رأس جبل ثم دعاهن فأحياهن الله تعالى وجاءت تسعى إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كيف بعث الله الرجل الذي قتل في بني إسرائيل وما عرفوا قاتله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون قام الرجل وأخبر عن قاتله ثم عاد ميتا مرة أخرى كيف وكيف وكيف إيماننا بأن الله على كل شيء قدير يفعل إذن ما يشاء ويختار بعث الأنبياء وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكن حقدهم على النبي عليه الصلاة والسلام يجعلهم يقولون هذا اشمعنى هو اللي يكون إمام يعني تقدير ربنا كده الأوقاف لو عينت علينا إمام حد يقدر يتكلم مع الأوقاف ده طب ربنا بقى سبحانه وتعالى اللي بوقف الأوقاف وأعادها والدنيا كلها وأعادها ويحيي الجميع ويبعث الجميع ويميت الجميع هو الذي عين نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام إماما على كل الأنبياء والمرسلين لا دخل لنا في هذا كذلك يقولون طب وليه ربنا ركبه براق ليه فرس وجناحين وساع ويركبه ناس فلا مش عارف خطوته مد بصره ورجله هنا ورجله هناك بعيدة جدا سريع جدا ما شاء الله ما كان ركبه الريح وخلاص وانت مالك يركبه الريح يركبه المية يركبه براق يركبه أي شيء ما يشغلنا بهذا ما يحق لنا أيها المسلمون أن نقترح على الله اقتراحا زي ربنا اداله بنت لك يا سلام طب ما جابهاش ولد ليه ما كان ولد أحسن أنت تعرف الأحسن ويجي له الولد يقول لك ما لو كان بنت ويجي له الألف يقول لك لو كان 2000 وهكذا الناس تقترح على الله هذا الاقتراح أخطر ما يكون بنو إسرائيل أو الحواريون خاصة قال سيدنا عيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ومنعهم من ذلك وحذرهم أصروا فدعت سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا مين سيدنا عيسى عليه السلام مع الحواريين دعا ربه كإجابة رب العين قال الله إني منزلها عليكم طالما أنت اقترحت كده وطلبت كده إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بالريح كنت هتأمنوا بالإسراء والمعراج يعني هي المشكلة في البراق أبدا هو التعنت التجرؤ على الله سبحانه وتعالى فنسأل الله السلامة من مثل هذه الأمور. وكما قلنا السلامة أو الأسباب التي نأخذ بها طلبا للسلامة هي أن نتعلم وأن نتثقف دينيا حتى نعرف حق الله العظيم وقدر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقداسة القرآن المبين.